المعتنين بكتاب الله والمقتفين أثر رسوله صلى الله عليه وسلم والعاملين بكتاب الله وسنة رسوله آناء الليل وآناء النهار. أما بعد أيها الأحباب، أذكر بادئ ذي بدء لجميع الإخوة أننا وفي هذا اليوم وفي هذا المكان، نظرا لظروف المكان، أذكر الإخوة: من لم يكن قد توضأ فليتيمم، من لم يكن قد توضأ فليتيمم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمه، ولذلك فهو يستحق الحمد والثناء والشكر على نعمه وآلائه، فإن النعمة العظمى لهذه الأمة وللبشرية جمعاء أن استخرجهم من الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن التفرق إلى التجمع، ومن الضعف إلى القوة، فكانوا بعد ذلك بنعمته إخوانا متحابين وجماعة متحدين، ألف بين قلوبهم وجمع شتاتهم وقوى شوكتهم ونصرهم على أعدائهم. ولذلك أيها الأحباب، من الله سبحانه وتعالى على كل أمة ينظر إليها نظر رحمته، من عليها بنعمة الأمان. والذي سيدور حديثي هذا اليوم حول ذلك، فلقد كانت نعمة الأمان نعمة أنعم الله بها على عباده، ونعمة امتن الله بها على خلقه. ولذلك لأهمية هذا الأمر، ستجد أن كل نبي من الأنبياء، وكل حكيم من الحكماء، وكل مصلح من المصلحين رجا لأمته الأمن والأمان والاستقرار، لأن مع الأمن والأمان والاستقرار يكون بعد ذلك مناظر أو مظاهر التحضر والتقدم. ولا أمان لأمة لا تجمع ولا إخوة فيها ولا أخوة فيها، ولا خير في أمة ممزقة ولا تنتظر بعد ذلك تقدمها في مجالات عدة. يقول المولى عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ويقول: فيه آيات بينات مقام، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبذلك أيها الحبيب، هذا إبراهيم يركز في كل دعائه إلى أمته، في طلبه إلى ربه أن يمنح أمته الأمن والأمان، لأنه من غير أمن لا تكون عبادة، ومن غير أمن لا يكون إخلاص، ومن غير أمن لا يكون محبة، ومن غير أمن لا يكون تآلف، ومن غير أمن لا يكون تآزر، ومن غير أمن لا يكون تقدم، ومن غير أمن لا يكون تجمع، ومن غير أمن لا يكون إلا الضعف والاهتراء. يقول إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول سبحانه وتعالى في هذا المنوال وهذا المضمار، يخاطب قريش يذكرها بنعمة أنعمها عليها بين بقية وسائر الأمم، فإن جميع البلدان إلى تلاحم وإلى تزاحم وإلى تناحر وإلى قتل إلا قريش الآمنة المطمئنة. يقول الحق سبحانه وتعالى تذكيرا لهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بنعمة الله عليهم أن أمنهم وخوف غيرهم، أن جمعهم وشتت غيرهم، أن وحدهم ومزق سواهم. نعمة تستحق الحق سبحانه وتعالى على ذلك أن يعطوه حق الشكر وحق الثناء وحق الحمد. ويقول سبحانه: وقالوا، والمقصود هنا أهل مكة، وقالوا أن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى في حق مكة أيضا: مكة سرة الأرض، في هذه الأرض التي نعيش عليها مكة محط نظر الحق سبحانه وتعالى الأول، مكة ما هو الأفئدة، مكة رمز التوحد والتآزر والتلاحم والمحبة، مكة رمز الإخلاص، مكة رمز السير إلى الله سبحانه وتعالى بحق. يقول تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، 7 سنوات من الجوع، 7 سنوات من القحط، لأنهم أنكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يقدروا الله حق قدره بالشكر له على نعمه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الأحباب، هذه مكة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، يذكرها بنعمته، ويذكرنا بأن هذا التوجيه إليها لأنها مهوى الأفئدة، لأنها رمز التوحد، لأنها رمز التجمع، لأنها رمز الأخوة، ولذلك كان لا بد أن يطوف حولها أمان حتى يعبد الله بحق، وحتى يلتقى الناس بربهم بحق، فلا بد من الأمن والأمان والاستقرار. أيها الأحباب، ومن عامة القول إلى خاصته، فإنه وإن كان الخطاب لمكة ليذكر بذلك الأمة جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها، إلا أن الله سبحانه وتعالى اختص أهل هذه البلاد بتوجيه لا بد أن يسمعوه، وبتذكير لا بد أن يذكروه، وبوعظ لا بد أن يتعظوا به، وبتوجيه لا بد أن يتوجهوا إليه، وبنعمة لا بد أن يذكروها، فعلمها درس لا ينسى، وعلمها تذكرة لا تنسى. فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. نعمة من الله سبحانه وتعالى يذكرنا بها أنه قد امتن على هذه الأمة وهي تعبد غيره، فكيف بها إذا عبدت؟ يذكر بنعمة من الله سبحانه وتعالى وهي تتجه إلى سواه، كيف بمن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه النعمة أيها الأحباب يذكرنا الله سبحانه وتعالى بها حين تجمع الإخوة، وحين تآلفوا، وحين تآزروا، وحين جمعهم هدف واحد، وحين جمعتهم غاية واحدة، ومع ذلك كان الله معهم، وكانت يد الله تحميهم، وكان ظل الله يظلهم، فبذلك كانت نعمة الله عليهم. جنتان عن يمين، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذكرنا الله سبحانه وتعالى بعد أن نزع نعمته وترك لنا ما نتذكر هذه النعمة إلى يوم الدين، ذكرنا بأننا كنا نعيش في رغد من العيش، ومع ذلك ترك لنا القليل لنتذكر به، ترك لنا القليل حتى لا ننسى، وحتى لا تأتي الأجيال وتنسى الدرس والموعظة. ومع ذلك كلما رأينا أثلا أو خمطا أو سدر تذكرنا نعمة الله التي سلبها من بين أيدينا، تذكرنا الوحدة بعد الشتات، وتذكرنا الشتات بعد الوحدة. حتى لا ننسى. وقال سبحانه: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكيف بمن يؤمن؟ فكيف بالمحب؟ فكيف من المخلص؟ فكيف بالقادم إلى الله سبحانه وتعالى يبتغي مرضاته؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. رزقهم الله، جعلهم منارات التجارة والاقتصاد، يسر لهم السفر برا وبحرا، يسر لهم النزول في الأماكن والمواضع، أمنهم في سيرهم، أمنهم في أعمالهم، أمنهم في تجارتهم. سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، بدلوا نعمة الله تكبرا، بدلوا نعمة الله إعراضا، بدلوا نعمة التوحد تمزقا، بدلوا نعمة التجمع تشتتا. فلذلك لا تستغرب بعد ذلك أن نزلت عليهم العقوبة. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في هذه الموعظة آيات لكل إنسان ذو قلب وحكمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأمة بأنها أمة الحكمة، وصف هذه الأمة بأنها أمة العلم، وصف هذه الأمة بصفة تتميز بها عن سائر الأمم، فقال عنها أنها أهل حكمة وعلم. أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. فيا أهل الحكمة، عندما يذكركم الحق سبحانه وتعالى بنعمه، وعندما ينبهكم إلى السبب الذي رفع عنكم هذه النعمة، يذكركم بأن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فيه خير الدنيا وخير الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم بدأ بأول أمر يعتد به، وبدأ بأول أمر قد يكون الإنسان فقيرا، وقد يكون الإنسان ضعيفا، وقد يكون الإنسان محتاجا، لكنه إن كان آمنا فبعد ذلك تتوالى نعم الله سبحانه وتعالى. ولا خير في المال من غير أمان، ولا خير في الصحة من غير أمان، ولا خير في كل شيء إن لم يكن هناك أمان تجتمع الأمة حوله وتقرر مصيرها وتنظر إلى الأمور بنظر الإنسان المستقر، عند ذلك يكون النصر ويكون الأمان. أيها الأحباب، في هذه الأمور التي يذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر أهل اليمن بنعمه، فلذلك أيها الأحباب، الأمان الأمان، والألفة الألفة، والوحدة الوحدة، والتعالف التعالف، والتعازر التعازر. بهذه فقط نستطيع أن نكون رقما بين الأمم، نستطيع بذلك أن نكون حيزا في هذا المدى المتلاطم. ومع هذه أيها الأحباب التحديات التي تقف للأمم من مشرق الأرض إلى مغاربها لا تخفى على أحد، وإنما القصد من ذلك تمزيق الأمم ليسهل قيادها ويسهل تسييرها ويسهل السيطرة على مقدراتها وممتلكاتها، ليسهل انقياد الأمم. ينبغي تمزيقها وينبغي تقطيعها إلى قطع صغيرة، يسهل على ذلك بعد ذلك التجميع، ويسهل بعد ذلك القيادة لأعداء الله. الأمان والأيمان أيها الأحباب نعمتان ينبغي الحفاظ عليهما، والتاريخ يعيد نفسه. يا أهل الإيمان والحكمة، يا أهل اليمن، وحدتكم نعمة ينبغي الحفاظ عليها بكل ما تملكون من قوة. وحدتكم ينبغي ألا يتنازل الناس عليها مهما كانت الأسباب، فإن الإنسان قد يعيش فقيرا لكن ينبغي عليه أن يكون قويا، ولنا في ذلك دروس. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه نصرهم الله من بفقرهم، نصرهم الله على أعدائهم رغم فقرهم ورغم حاجتهم، ونصرهم الله على أعداء كثر، نصرهم الله على أمم ذات قوة وذات بأس، إلا أنهم كانوا مجتمعين ومتآلفين ومتآخين ومتحابين. فالوحدة أيها الأحباب ليست مجرد مطلب سياسي، ولا هي مجرد شهوة سياسية، لكنه مطلب ديني قبل ذلك، لكنها حقيقة إيمانية. يتنازل الإنسان على أمور عظيمة من أجل وحدته. أذكركم أيها الأحباب، يوم أن فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه مكة، نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله، إلى كعبة الله، ونظر إليها وهو يعلم أنها مبنية بناء خطأ. ذلك أنه عندما هدم السيل كعبة الله في الأرض، فإن قريش بخلت وأعادت البناء صغيرا على حجمه حتى توفر في ثمن البناء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى بيت الله، يقول لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديثي عهد بإسلام لأمرت بنقض الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب يؤجل تصحيح بناء بيت الله سبحانه وتعالى على أهمية الأمر وعلى عظمة الهدف، إلا أنه يرى أن وحدة الأمة مقدم على تصحيح بيت الله. ووحدة الأمة أيها الأحباب مقدمة على كل الأمور، لأن بوحدة الناس انهزام عدوهم، وبوحدتهم أسباب قوتهم، وبوحدتهم أسباب تجمع شملهم وكلمتهم. ولذلك يعبد الله سبحانه وتعالى بحق إذا ما استقرت النفوس وهدأت. أيها الأحباب، إذا نزع الله الأمن حل الشتات، وتقوضت أركان الدول، وبادت الحضارات، وتعطلت مصالح العباد، فهي بالمختصر الأمن هو الحياة. ومن يقلق الأمن إنما يهدم المعبد على رأسه أولا. من يقلق أمن الأمة يعلم بأن الضر سيصيبه أولا. من يهدم المعبد فإنما يهدمه فوق رأسه قبل غيره. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الفتنة متى ما جاءت طمت بذلك الحابل والنابل. إن الفتنة إذا نزلت أحرقت بعد ذلك الأخضر واليابس. وإن الفتنة وما أسهل أن تثار الفتن، ما أسهل أن تقيم كرة ثلج، وما أصعب أن توقفها إذا تدحرجت، وما أسهل أن تقيم فتنة، وما أصعب أن تخمد هذه الفتنة. فإن قيام الفتن أمور سهلة، لكن من الصعوبة بمكان أن تجد من يستطيع أن يوقف الفتنة إذا ما لاحت، وإذا ما تشظت، وإذا ما تمزقت الأمة. من الصعب بعد ذلك تجميعها. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد أيها الأحباب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. إنما هي درء للفتنة وليس حبا لسفك الدماء، وإنما هي درء للفتنة وليس حبا في سفك الدماء، وإنما هو حظ على تجميع كلمة الأمة وعلى أن تجتمع الأمة وكلمتها على كلمة سواء، حفاظا على أرواح الأمة وحقنا للدماء وحفاظا على تماسك الأمة ووحدتها. استقر الأمر أيها الأحباب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حين تمسكت الأمة بتوجيهه وحين اتعظت الأمة بوعظه وحين التزمت الأمة بأوامره وحين سارت الأمة على نهجه وحين جمعتهم كلمة الحق وحين ألفه بينهم كلمة الحق وكلمة الهدى وحين تآلفت كلمتهم وتآزرت قواتهم واجتمع شتاتهم وتآلفت قلوبهم على محبته وطاعته. بعدت عنهم أسباب الشقاق وأسباب الخلاف وأسباب الفرقة فكانوا بنعمة الله سبحانه وتعالى إخوانا. استقر الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم واستقر الأمر لأبي بكر من بعده على مناوشات محصت الأمة ومصحصت دينها ووقفت في وجه المرتدين. ولذلك استقام أمر الأمة أيها الأحباب حين بدأت بوادر الفتن وحين بدأت تبرز بروز فتن في أماكن مختلفة وفي أماكن شتى. لذلك كانت فتنة ولا أبا بكر لها كما قيل، وقف في وجهها ووقفها عند حدها فاستقامت للأمة وحدتها واستعادت. ولو أن أبو بكر رضي الله عنه لو أنه تراخى لو أنه تكاسل حين بدأت الأمة تبذر بذور الفتنة والخلاف والشقاق والتمزق والاختلاف لكانت الأمة الإسلامية اندثرت ومحيت من أول يوم لها في تاريخها الإسلامي العريق. لكنه رحمة الله بهذه الأمة من أول لحظة ومن أول يوم جمع الله شتاتها على يد أصحاب الهمم، على يد أصحاب القوة، على يد أصحاب الإيمان، على يد أصحاب الحكمة والإيمان الثاقب والنظرة الثاقبة. حين جمعهم أبو بكر على حرب المرتدين فكانت وحدة الأمة وكانت جمع شتات الأمة وكان اتحاد الأمة وكان تآلف الأمة وكانت قوة الإسلام التي بها ذهب الإسلام شرقا وغربا يبشر بنعمة الله في كل مكان. ثم استقر الأمر بعد ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرت الدولة واتسعت واتجهت بعد ذلك في مشرق الأرض ومغاربها تنشر رحمة الله إلى أواخر عهد عثمان، حيث بدأت الفتنة وحيث برزت الفتنة بقرونها لتمزق هذه الأمة. وإن الناس الذين يقرؤون والذين يعلمون يعرفون أسباب الفتنة التي قامت في بداية في نهايات عهد عثمان ويعرفون الأيدي الخفية التي حركتها ويعلمون أن فتنة الأمة جاءت من خارجها فمزقت المجمع وشتتت المتحد، فكانت فتنة نعلمها جميعا أيها الأحباب. حتى أن أصحاب الفتنة ليصورونها بالصورة الجميلة وليطوعونها بالتطويع الجميل، فلقد سموا أولئك الذين أهدروا دما.
يغذي ولذيذ بنكهة الجبنة الرائعة.
شاي الكابوس طعم النجاح.
أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم. يسرنا أن نقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار المحلية، نبدأها بهذا الخبر. ناقش المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة برئاسة المحافظة طه هاجر احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية والتنموية، بالإضافة إلى العملية التربوية والتعليمية واحتياجات المديرية من المدرسين. وأكد هاجر حرص قيادة المحافظة على تلبية كافة احتياجات أبناء المديرية من المشاريع، وشدد على أهمية تفعيل دور المجلس المحلي في الرقابة على سير أداء العملية التربوية. من جهة أخرى، التقى محافظ صعدة طه هاجر أعضاء الهيئة الإدارية لفرع جمعية الشعراء الشعبيين في المحافظة والمنتخبين من قبل الجمعية التأسسية، حيث تم مناقشة خطة العمل وأهدافها والدور الذي تقوم به في تطوير الحركة الثقافية والأدبية بالمحافظة، وكذا مستوى الإعداد والترتيب لتنفيذ الفعاليات الفنية والأوبريت الغنائي الذي سيتم عرضه مع احتفالات بلادنا بالعيد الوطني في مايو المقبل. إلى ذلك، بدأت أمس بصعدة دورتين تدريبيتين في مجالي الخياطة والحاسوب، نظمهما مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع السلطة المحلية ومركز الأسر المنتجة بصعدة. وفي افتتاح الدورتين، أكد محافظ صعدة طه هاجر أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات التي تكسب المرأة قدرات ومهارات تساعدها في احتراف مهن حرفية تعمل على تفعيل دورها في خدمة المجتمع وإعالة أسرها. ناقش اجتماع موسع عقد أمس بجامعة الحديدة برئاسة رئيس الجامعة الدكتور حسين عمر قاضي مشروع تأهيل قلعة الحديدة التاريخية لتصبح مزارا سياحيا ومنارة فكرية تروج للمخزون الثقافي الإنساني لأبناء تهامة. وأكد رئيس جامعة الحديدة ضرورة تضافر وتكاتف كل الجهود من أجل إحياء المخزون التراثي للإنسان التهامي. ناقش مجلس الشباب والرياضة بمحافظة ريما في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد عبد بعاس خطة مكتب الشباب والرياضة للعام الجاري في كافة المجالات الشبابية وما تتضمنه الخطة من برامج لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في مجال التنمية البشرية. وتطرق الاجتماع إلى أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها في مجال البنية التحتية والأساسية. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
علمني أن أشمخ فخرا باليمني،
علمني حبك علمني أشمخ فخرا باليمني،
أن أصنع مجدا يجعلني في كفك وشما وتحيا،
أن أصنع مجدا يجعلني في كفك وشما.
ويبتلين الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب بشباب دفعتهم دوافع الغيرة المريضة على الإسلام، الغيرة غير المستبصرة، الغيرة الجاهلة على دين الله، بل لعلهم مع ذلك، بل ونؤكد على ذلك بأن القاعدة لها أجندات، وبأن لها دوافع، وبأن لها وسائل، وبأن لها أهداف تريد تمزيق هذه الأمة وتريد شتات هذه الأمة وتريد تفريق هذه الأمة، فهي تعمل بكل الوسائل على تمزيقها. ومع ذلك أيها الأحباب، لو صدقوا في توجههم بأن لهم توجها إسلاميا ما أباح لهم ذلك الدماء، وما أباح لهم بذلك تمزيق الأمة، ما أباح لهم أن يقتلوا إخوانهم في شهر الصيام، ما أباح لهم ذلك أن يقتلوا صياما قائمين لله تالين لكتاب الله. إنها دعوة تحمل وراءها ما تحمل، لكنها تفضحهم في سلوكهم وفي تعاملهم مع هذه الأمة. أيها الأحباب، قد يأتي الفتنة في صورة طيبة جميلة، قد تأتي الفتنة في صورة طاهرة بريئة، لكن يأبى الله إلا أن يفضحها. فهذه صورة من الصور التي أراد بها أصحابها أن يبذروا بذرة فتنة في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله إلا أن يفضح هذه الفتنة. يقول المولى عز وجل في ذلك: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا مسجد بني ليكون مقاما للفتنة، ليكون مجرد ناد للتجمع لأعداء الله ليفتنوا المسلمين من خلاله، وليفتنوا المؤمنين الذين يتصلون برسول الله حتى لا يتصلوا به وحتى لا يأخذوا من هديه. فكان أن بنوا هذا المسجد وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي لافتتاحه، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن لرسوله أن خلف الظواهر التي نراها طيبة قد يكمن هناك أسباب الفرقة والهدم لهذه الأمة، فيوجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن حتى هذه الصورة الطيبة الطاهرة ينبغي أن تزال، ينبغي أن تحرق، ينبغي أن تهدم، لأنها فتنة في صورة طيبة جميلة لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. توجيه لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يهدم بيت الفتنة وإن كانت مسجدا، أن يهدم بيت الضرار والفرقة وإن كانت مسجدا، أن يهدم بيتا من بيوت نعرفها أنها كلها بيوت الله، لكن هذا بالذات أقيم ليكون بعد ذلك خراب. هدم وحرق مسجد الضرار، لأننا نعلم للحفاظ أنه المطلوب بسبب ذلك الحفاظ على وحدة الأمة، مطلب ديني وضرورة شرعية، والحفاظ عليها واجب ديني، والحفاظ عليها واجب ديني لا خلاف عليه عند كل من خلق الله له عقل يفكر به، ومواجهة للخارجين على وحدة الأمة اقتضتها شريعة الله، والحفاظ على مصالح الأمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الأحباب، نحن على شفا حفرة من النار إن تفرقنا، نحن على شفا حفرة من النار إن تمزقنا، نحن على شفا حفرة من النار إن استرخص الأخ دم أخيه، نحن على شفا حفرة من النار إن انتهكت الحقوق، نحن على شفا حفرة من النار إن سفكت الدماء، نحن على شفا حفرة من النار إن تمزقت وحدة الأمة. أيها الأحباب، لذلك أختم أيها الأحباب لأقول، أقول لأفراد الأمة جميعا، وأقول لدعاة الانفصال وللحوثيين وللحراكيين وللحكومة والشعب جميعا، أما الأفراد أيها الأحباب فأقول: ينبغي علينا جميعا استقراء دروس الزمان، ينبغي علينا أن نستيقظ لما يحاك لهذه الأمة من فتن، ينبغي علينا أن نستنهض ذاكرتنا وأن نتذكر الضعف وأن نتذكر النعمة التي أنعم الله بها علينا، ف فحين تخذل النعم وحين تكفر النعم عند ذلك يكون العقاب في صورة النعمة ذاتها. أيها الأحباب جميعا، المشاركة الذين يشاركون في تحريك الفتن، نقول لهم اتقوا الله في هذه الأمة، واتقوا الله في وحدة الأمة، واتقوا الله في دماء الأمة. والذين يسترخصون الدماء ويمزقون الأمة، نقول لهم اتقوا الله في هذه الأمة، واتقوا الله بوحدة الأمة. وإلى الحكومة نقول أيها الأحباب، ينبغي أن تنظر في صلب المواضيع، ينبغي أن تنظر في صلب الفتنة، وينبغي أن تحل الفتنة لحظة بلحظة. ترك الفتنة تكبر حتى تصبح بعد ذلك، تصبح الفتنة بعد ذلك من القوة بمكان، بحيث لا يستطيع الدولة مواجهتها لوحدتها، وإنما تحتاج إلى صلابة أمة بكاملها. نقول للحكومة أيها الأحباب، الحوار الحوار، ونقول لأصحاب الحراك الحوار الحوار، ونقول للشعب جميعا الحوار.